حياكم الله أيها الإخوة الكرام في هذا المجلس من مجالس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. وكنا في اللقاء الماضي وقفنا عند التعليق على قول الله تعالى في سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه الآية جاءت في سياق الآيات التي تقص علينا بعضا من قصص بني إسرائيل مع موسى عليه الصلاة والسلام. وكما تلاحظون أن الحديث عن بني إسرائيل في هذه السورة حديث مفصل، وكثير من قصص بني إسرائيل قد ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة سورة البقرة. وسوف يأتي معنا إن شاء الله في هذا الدرس القصة التي ذكر الله فيها البقرة والحديث عنها بإذن الله تعالى، وهي الآية التي سميت هذه السورة، أو وهي القصة التي سميت سورة البقرة بها في التسمية التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، لم يذكر البيضاوي كما قلت لكم سبب أو اتصالها بما قبلها وما بعدها. على غير عادته فالبيضاوي رحمه الله يحرص دائما على ذكر مناسبات الآيات، بعد أن ذكر كذا ذكر كذا، لما ذكر كذا ناسب أن يذكر كذا، فيذكر المناسبات بين الآيات. في هذه الآية ما ذكرها، وقد ذكرها عدد كبير من المفسرين مثل ابن كثير وغيره، لأنها جاءت مستغربة بين القصص المروية. فكأن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر قصص أو بعض قصص بني إسرائيل التي فيها تمرد وفيها تكذيب وفيها عصيان لموسى عليه الصلاة والسلام، كأن سائلا يسأل: طيب هؤلاء الذين تمردوا وهؤلاء الذين كذبوا، فما شأن الذين آمنوا والذين صدقوا، حتى من اليهود أنفسهم، من أتباع موسى أو من أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام؟ فجاءت هذه الآية لتدل أو لتبين هذا المعنى، وهو أن الذين، قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين آمنوا بأنبيائهم، سواء كانوا بموسى أو بعيسى أو بغيرهما، وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل من آمن بنبيه وصدق فإنه لا خوف عليه ولا هو يحزن. وقد ذكر البيضاوي هنا التفسير فقال: إن الذين آمنوا، أول وصف، فقال هو بألسنتهم، يريد به المتدينين بدين محمد صلى الله عليه وسلم المخلصين منهم والمنافقين، وقيل المنافقين لانخراطهم في سلك الكفرة. وهذا الكلام مستغرب من الإمام البيضاوي رحمه الله كثيرا، لأن المقصود إن الذين آمنوا المؤمنون الصادقون دون المنافقين، لا يدخل فيهم من قال من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. فكلام البيضاوي هنا مردود، وقد رجعت إلى المخطوطات فوجدت أن هذا الكلام أيضا صحيح، موجود في المخطوطات، فعلمت أنه خطأ منه رحمه الله تعالى. والذين هادوا، المقصود بالذين هادوا اليهود. قال البيضاوي هنا: تهودوا، يقال هاد وتهود إذا دخل في اليهودية. ويهود إما عربي، يعني الآن اشتقاق اليهودية هل أصلها اشتقاق عربي أو غير عربي، فقال إما أنها عربية من هاد إذا أناب، كما في قوله سبحانه وتعالى: قالوا إنا هدنا إليك، هدنا إليك يعني تبنا إليك ورجعنا إليك. فكأن اليهود سموا يهودا لأنهم تابوا ورجعوا وأنابوا، سموا بذلك لما تابوا من عبادة العجل. وإذا قلنا أنه ليس بعربي أصلا، كلمة هادا واليهود أنها مشتقة من معربة أصلا وأنها أصلها عبرانية، قال: وإما معرب يهودا، وكانوا سموا باسم أكبر أولاد يعقوب عليه السلام، لأن أكبر أولاد يعقوب عليه السلام يقال أن اسمه يهوذا، فسمي اليهود يهودا نسبة إلى هذا السبط من أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام، وهو يهوذا لكن عربت فسمي يهود. طيب، قال: والنصارى جمع نصران، يقول البيضاوي هنا والنصارى جمع نصران كنداما وندمان وكسكارى وسكران، نصارى نصران، سكارى سكران، نداما ندمان، وهكذا. والياء في نصراني للمبالغة كما في أحمري، سموا بذلك لأنهم نصروا المسيح عليه السلام. فهو يقول هنا أن النصارى هي الياء هنا هي يقال نصراني، ليس نصراني هو نسبة وإنما هو مبالغة في الصفة، كما نقال مثلا في الصفة إلى أحمري هنا يا محمد. فهو يقول أن إذا أردت أن تصف الشخص أو تصف اللون بأنه أحمر فتقول أحمر، هذا وصف. فإذا أردت أن تبالغ في وصفه بصفة الحمرة فتقول أحمري، نسبة يعني إشارة إلى اتصافه بهذه الصفة. لكن هي تستخدم اليوم في النسب أيضا، فيقال أحمري وأسمري ونسبة إلى قبيلة من القبائل. فكذلك هنا نصارى ونصراني، نصراني هي للمبالغة في اتصاف بالصفة وليست نسبة كما يقول هنا سيبوي ويقول البيضاوي هنا نقلا عنه. لماذا سمي النصارى نصارى؟ هناك اختلاف بين اللغويين، منهم من يقول أنهم سمي النصارى نصارى لأنهم نصروا المسيح عليه الصلاة والسلام، ويستدلون بقوله تعالى في سورة الصف كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فسمي هؤلاء نصارى. وقيل لأنهم كانوا يسكنون معه في قرية يقال لها نصران أو ناصرة فسموا باسمها، ولازالت هذه المدينة كما تعلمون إلى اليوم، مدينة الناصرة في فلسطين هي التي فيها قبر، فيها يقال أنه عاش فيها المسيح عليه الصلاة والسلام ودرج فيها وسم يعني نسب إليها، حتى أنه يقال في نسبة عيسى عليه الصلاة والسلام عيسى الناصري في بعض الكتب أنه اسمه عيسى الناصري نسبة إلى الناصرة وهي هذه المدينة المعروفة في فلسطين. والصابئين، الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر. الصابئين هناك خلاف بين المفسرين في ما المقصود بالصابئين، منهم من يقول كما ذكر البيضاوي هنا قال قوم بين النصارى والمجوس، وهذا التعبير فيه نوع من التعميم، قوم بين النصارى والمجوس في ماذا يعني؟ يعني هم متوسطون بينهم في العبادة ولا متوسطون بينهم في العادات ولا؟ لكن هذا تقريب للمقصود بهم لكثرة الاختلاف في المقصود بالصابئين. فمنهم من يقول هم الذين كانوا يعبدون الكواكب، ومنهم من يقول هم الذين لم يكونوا يتبعوا أي دين سماوي، وقيل أنهم كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله ولكن لا يعرفون غيرها من الشرائع، وإشارة إلى أنهم كانوا على الفطرة لا يعرفون العبادات في أصلها لكن يعرفون التوحيد. وقيل أصل دينهم دين نوح عليه الصلاة والسلام، وإذا قيل بهذا فأصل دينهم إذن هو التوحيد. وقيل هم عبدة الملائكة، وقيل عبدة الكواكب. فكل هذه الأقوال مروية عن السلف، مروية عن الصحابة من المفسرين وعن التابعين، وهذه الأقوال كلها موجودة للصابئين. ولذلك يقول الطبري رحمه الله في المقصود بالصابئين قال هم المرتدون أو كل مستحدث سوى دينه دينا، الذي كان على دين ثم تركه واستحدث دينا آخر سمي صابئا. وقد يؤيد هذا المعنى الدلالة اللغوية، لأن معنى صبأ في اللغة خرج، ولذلك كان يقول المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه هؤلاء صبأوا عن ديننا، أي خرجوا عن ديننا إلى دين جديد واستحدثوا دينا جديدا. فهذا ولذلك يقول البيضاوي هنا وهو إن كان عربيا فمن صبأ إذا خرج. وقرأ نافع وحده بالياء والصابين، والصابين ولم يقل والصابئين، وإما لأنه خفف الهمزة إلى آخره. فهذا يعني هو معنى الصابين. ثم قال من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، يعني من كان منهم في دينه قبل أن ينسخ مصدقا بقلبه عاملا بمقتضى شرعه، وقيل من آمن من هؤلاء الكفرة إيمانا خالصا ودخل في الإسلام دخولا صادقا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن معنى هذه الآية والإخوة أن من كان مؤمنا بدينه الذي هو عليه، بدين موسى عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي عيسى، وبدين عيسى قبل أن يأتي محمد، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما إذا بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل من أحد إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولذلك من الخطأ الشنيع أيها الإخوة الاستدلال بهذه الآية على إقرار اليهود والنصارى والصابئين على دياناتهم التي هم عليها اليوم، فهذه الآية لا تدل على هذا المعنى بأي وجه من الوجوه. فاليوم لا يقبل من أحد إلا الإسلام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يتبعني إلا دخل النار. فهذا هو معنى الآية. وهذه الآية كما قلت لكم جاءت فاصلة بين هذه القصص لهؤلاء المكذبين من بني إسرائيل حتى يطمئن السامع إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر عامل عمل على دينه واجتهد وصدق وتوفي على ذلك. فمن كان في عهد موسى عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ثم مات في عهد موسى فلن يضيع الله سبحانه وتعالى عمله، ومثل ذلك الذي كان على دين عيسى ثم توفي قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا. فالخلاصة أن الله سبحانه وتعالى قد وعد المؤمنين الصادقين المصدقين بالمغفرة وأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون على أي دين كانوا، إلا أنه ليس معناها أن من أدرك محمد صلى الله عليه وسلم ثم لم يؤمن به وبقي على نصرانيته أو على يهوديته أن الله يغفر له ويتوب عليه، كلا، فإن هؤلاء كفار بدلالة القرآن الكريم، وأن الله سبحانه وتعالى نفى قبول أي دين من الأديان بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. طيب نقرأ الآن يا صالح الآية التي بعدها، وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، وهذه أيضا قصة أخرى من قصص بني إسرائيل مع النبي موسى عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله في قول الله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم باتباع موسى والعمل بالتوراة ورفعنا فوقكم الطور حتى أعطيتم الميثاق، روي أن موسى عليه الصلاة والسلام لما جاءهم بالتوراة فرأوا ما فيها من التكاليف الشاقة كبرت عليهم وأبوا قبولها، فأمر جبريل عليه السلام فقلع الطور فظلله فوقهم حتى قبلوا. وقوله خذوا على إرادة القول، وقوله تعالى ما أتيناكم من الكتاب بقوة بجد وعزيمة، واذكروا ما فيه ادرسوه ولا تنسوه أو تفكروا فيه فإنه ذكر بالقلب أو اعملوا به، وقوله تعالى لعلكم تتقون لكي تتقوا المعاصي أو رجاء منكم أن تكونوا متقين. ويجوز عند المعتزلة أن يتعلق بالقول المحذوف أي قلنا خذوا واذكروا إرادة أن تتقوا.
نعم، أيضا هذه القصة كما عطف على القصص السابقة وإذ وإذ وإذ، وقد قلت لكم أن إذا وجدتم في القرآن الكريم وإذ فمباشرة إعرابها أنها في محل إعراب مفعول به، وتقدير الكلام واذكروا إذ كذا وكذا وكذا. فالله سبحانه وتعالى أيضا يذكر بني إسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بقصة وقعت لأسلافهم مع موسى عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه لما ذهب موسى عليه الصلاة والسلام لميقات ربه مع 70 الذين اختارهم عليه الصلاة والسلام من قومه، يعني هم الصفوة، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فلما أعطى الله سبحانه وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام التوراة جاء بها إلى هؤلاء، فلما رأوا ما فيها من التكاليف وقرأها عليهم موسى عليه الصلاة والسلام رجعوا لعادتهم القديم، قالوا هذه تكاليف صعبة هذه، وأخذوا يجادلون موسى في العمل بها وقالوا ما نستطيع. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام عانى كثيرا من بني إسرائيل ومن تكذيبهم، فما كان يأتيهم بأمر من الأمور إلا ويترددوا في القبول وفي الاستجابة. وهذا يعني درس عظيم للأمة الإسلامية، أن تبتعد عن هذا التصرفات وعن هذه المنهجية في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتوراة موسى عليه الصلاة والسلام ورفضوا أن يقبلوها، أسقط في يد موسى عليه الصلاة والسلام. كيف؟ يعني هذا الآن هو أهم حدث يحدث للنبي موسى عليه الصلاة والسلام. كل الأحداث السابقة كما تلاحظون فرار من فرعون، ويعني بحث عن الطعام والشراب، ما دخلنا إلى حد الآن في الشريعة وفي التكاليف وفي العبادات فلما ذهب موسى وأخذ التوراة قالوا لا معليش ما نستطيع. ولذلك تذكروا موسى عليه الصلاة والسلام وهو صاحب فضل عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة، لأنه عليه الصلاة والسلام التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، ولما فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 50 التقى بموسى عليه الصلاة والسلام، قال ماذا يعني ما الذي كتب عليك من التكاليف؟ قال قد فرضت علينا الصلاة 50 صلاة في اليوم والليل. فقال لا، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لن تطيق ذلك، لقد أمر بنو إسرائيل بأقل من ذلك فعصوا أو نحو هذا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه بهذه النصيحة من موسى عليه الصلاة والسلام. فلما رجع إلى ربه وسأله التخفيف ما زال به حتى خففها إلى 5، وهي التي اليوم نعاني معاناة شديدة في المحافظة عليها. فتخيلوا أيها الإخوة لو كانت مفروضة علينا 50 صلاة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا، ففرضت علينا 5 صلوات وهي 50 في الأجر. ولذلك يعني موسى عليه الصلاة والسلام فضله عظيم على هذه الأمة في هذه النصيحة لمحمد لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه صاحب خبرة عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء المكذبين المعرضين. فلما رفض بنو إسرائيل الاستجابة لموسى عليه الصلاة والسلام أسقط في يده، فالله سبحانه وتعالى أمر جبريل عليه الصلاة والسلام بأن رفع الطور وهو الجبل، قيل أنه الطور وهو الجبل الذي أوحي على لموسى على يعني الوحي لموسى عليه الصلاة والسلام عليه، جبل الطور وهو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وقيل أن كل جبل يسمى طورا، وهذا أيضا صحيح للغة، فإن الجبل الذي فيه النبات كما يقولون الجبل الذي ينبت يسمى طورا، وهذه كلمة لا تزال مستخدمة عند كثير من قبائل العرب، وأنا أذكر عندنا في عسير هناك يسمون الجبل طورا، فيقال طور آل فلان وطور آل فلان أي جبلهم. فقال الله سبحانه وتعالى وإذا أخذنا ميثاقكم، يعني باتباع موسى وطاعته كما قال هنا والعمل ورفعنا فوقكم الطور. لاحظوا هنا طبعا الآية فيها اختصار، لأن هناك تفاصيل سبقت في سورة الأعراف وفي غيرها عن هذه القصة، كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف وإذ نتقنا الجبل فوقكم كأنه ظلة، نتقناه يعني رفعناه وسحبناه بقوة يعني نزعناه بقوة بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، وإذ نتقنا الجبل فوقكم كأنه ظلة، يعني أصبح فوقكم كأنه سحابة أو مظلة يمكن يسقط عليكم فتهلكوا جميعا. ولكم أن تتخيلوا أنكم موجودين في مكان مفتوح ثم يأتي جبل عظيم فوقكم. سبحان الله العظيم، يعني كم تعرضوا له من الآيات وقلوبهم قاسية، يعني كلما يعني تاب الله عليهم رجعوا في العصيان وفي التردد، مع أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتعرضوا لشيء من ذلك، وبالرغم من ذلك قالوا سمعنا وأطعنا. فقال كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني على 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 هيئة التهديد والاشتراط أنكم إذا لم تستجيبوا وتأخذوا بما في هذه بما في هذا الكتاب أسقطت عليكم الجبل. فاستجابوا تحت هذا التهديد وهذا الظرف. ولذلك يذكر الله سبحانه وتعالى هذه القصة باختصار هنا فيقول وإذا أخذنا ميثاقكم، أي أخذنا ميثاقكم والعهد عليكم أن تطيعوا موسى وبما جاء في التوراة، ورفعنا فوقكم الطور، والألف واللام هنا للعهد يعني الطور المعروف الجبل المعروف، حتى أعطيتم الميثاق. ثم ذكر القصة رؤيا أن موسى عليه الصلاة والسلام لما جاءهم بالتوراة فرأوا ما فيها من التكاليف الشاقة كبرت عليهم وأبوا قبولها، فأمر جبريل عليه السلام فقلع الطور فظلله فوقهم حتى قبلوا، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وهذه أيضا قصة من القصص التي يذكرها الله سبحانه وتعالى لأحفادهم ليذكروا هذه النعمة العظيمة، كيف أن الله سبحانه وتعالى نجى أحفاد أجدادكم من هذا العذاب العظيم وكان بالإمكان أن يهلكهم فيهلكوا ويبيدوا. طيب ثم توليتم من بعد ذلك.
أحسن الله إليك. قال تعالى ثم توليتم من بعد ذلك أعرضتم عن الوفاء بالميثاق بعد أخذه، وقوله فلولا فضل الله عليكم ورحمته لتوفيقكم للتوبة، أو بمحمد صلى الله عليه وسلم يدعوكم إلى الحق ويهديكم إليه، وقوله لكنتم من الخاسرين المغبونين بالانهماك في المعاصي أو بالخفض والضلال في فترة من الرسل، ولو في الأصل لامتناع الشيء لامتناع غيره، فإذا دخل على لا أفاد إثباتا وهو امتناع الشيء لثبوت غيره. والاسم الواقع بعده عند سيبويه مبتدأ خبره واجب الحذف لدلالة الكلام عليه، وسد الجواب مسده، وعند الكوفيين فاعل فعل محذوف.
نعم. ثم توليتم من بعد ذلك أي من بعد هذه القصة ورجعتم إلى الضلال الذي كنتم فيه، فلولا فضل الله عليكم ورحمته بتوفيقه لكم بالتوبة وأيضا بالإنابة وبمحمد صلى الله عليه وسلم لكنتم من الخاسرين المغبونين بالانهماك في المعاصي إلى آخره. وهذه أيضا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد تاب عليهم من ذلك الموقف ورجعوا بعد ذلك إلى المعاصي كما هي عادتهم وديدنهم. والله سبحانه وتعالى هنا يذكر فقط أمثلة من الآيات العظيمة التي امتن بها على بني إسرائيل، والبعض يظن أنها فقط 9 الآيات التي أعطاها الله لموسى، مع أن كما تلاحظون مر علينا يمكن الآن أكثر من 10 آيات أعطيت لهم، وبالرغم من ذلك هم يعني يكذبون. وإلا فهذه قصة رفع الجبل هذه يعني آية عظيمة جدا جدا رأوها بعيونهم. وتلاحظون وكررنا هذا مرارا أن معظم الآيات أو كل الآيات التي جاءت لهم هي معجزات حسية عظيمة لا تترك لمن في قلبه شك مجالا للتكذيب والتردد، ولكن كما وصفهم الله في الآيات التي ستأتي ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وطبعا هنا البيضاوي يذكر مسألة نحوية في دلالة قوله فلولا، وأن أصل لو في اللغة لو، وهذه ما يسمونها أيها الإخوة وقد ذكرنا مرارا حروف المعاني، وهذه مهمة جدا في تفسير القرآن الكريم. حروف المعاني في القرآن الكريم هي الحروف التي تدل على معنى، وطبعا ضدها أو يعني القسيم لها حروف المباني، فيقولون هي حروف المباني وحروف المعاني. فحروف المباني هي الحروف الأبجدية المعروفة ألف والباء والتاء، هذه ليس لها معنى، واو ثاء دال. وحروف المعاني هي الحروف التي لها معنى في غيرها ليس لها معنى في نفسها، بمعنى أن يعني كما يقولون الحرف ما ليست له علامة، بمعنى أن الفعل هو الذي يدل على الحدث ويدل على الزمن، وأما الاسم فهو الذي يدل على الحدث غير مقترن بزمن، وأما ما ليس من هذا ولا هذا فهو الحرف. ولذلك هم يعرفونه في كتب النحو يقولون وما سوى ذلك فالحرف، أو والحرف ما ليست له علامة، فهو لا يدل على معنى في نفسه ولكن يدل على معنى يقترن بغيره. ولذلك لا يأتي الفعل الحرف حروف المعاني لا تأتي مفردة، وإنما تأتي مقترنة إما بفعل أو باسم فيكون لها معنى، مثل عن من إلى في وهكذا والباء. فهنا في قوله فلو قال لو هنا حرف امتناع لامتناع، هذا هو معنى أن لو حرف امتناع لامتناع. قال فإذا دخلت عليها لا دلت على العكس، دلت على الإثبات، يعني فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، فدل هذا على أنه قد تفضل الله عليهم ورحمهم فلم يكونوا من الخاسرين لأنه تاب عليهم، هذا هو معنى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.